بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، لازلنا نقرا في آداب قراءة القرآن في الباب السادس من كتاب التبيان للنووي رحمه الله. ما الذي قرأناه في الدرس الماضي؟ يعني اجتناب أمور يتساهل فيها، قال بعض القارئين، واجتنابها من احترام القرآن كالضحك ورفع الصوت والكلام في خلال القراءة، وأيضا النظر إلى ما يلهي ويبجل الذهن والعبث باليد، ومنه النظر إلى المحرمات. أحسن. أيضا مما قرأنا من الآداب، نعم، أنه يجب قراءته باللغة العربية ولا يجوز باللغة العجمية، سواء في الصلاة أو في غير الصلاة. ها أيضا من الآداب، نعم، أنه يجوز قراءة القرآن بالقراءات السبع المروية عن القراء السبعة، ولكن مما نبه عليه أنه إذا قرأ في قراءة لا يخلطها بقراءة أخرى في نفس الصلاة أو في نفس المجلس، فيداوم على قراءة واحدة. وقد نبه شيخ الإسلام رحمه الله أن جمعها في صلاة واحدة أو في تلاوة في مكان وموضع واحد بدعة مكروهة. هل ثم فرق بين القراءة السبع والأحرف السبعة التي نزل بها القرآن؟ ها، القراءة السبع كلها في حرف واحد وهي مروية عن أئمة، وأما الأحرف السبعة، ما هي الأحرف السبعة؟ الأحرف السبعة ما هي؟ هي لغات من لغات العرب، وكان القرآن نزل على سبعة أحرف، أي سبع لغات من لغات العرب، تسهيلا لقراءته، ثم أحرقها عثمان رضي الله عنه حين كادوا أن يختلفوا في القراءة، وأبقى القرآن على آخر عرضة وهو بلغة قريش، وهو الباقي إلى يومنا. نواصل نقرأ. قال الإمام النووي رحمه الله: فصل. الفصل السابع عشر من آداب قراءة القرآن. قال العلماء: الاختيار أن يقرأ على ترتيب المصحف، فيقرأ الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران ثم ما بعدها على الترتيب، وسواء قرأ في الصلاة أو في غيرها، حتى قال بعض أصحابنا: إذا قرأ في الركعة الأولى سورة قل أعوذ برب الناس، يقرأ في الثانية بعد الفاتحة من البقرة، مراعاة للترتيب. قال بعض أصحابنا: ويستحب إذا قرأ سورة أن يقرأ بعدها التي تليها، ودليل هذا أن ترتيب المصحف إنما جعل هكذا لحكمة، فينبغي أن يحافظ عليها إلا ما ورد الشرع باستثنائه كصلاة الصبح يوم الجمعة. ذكر الله النووي في الحاشية ثلاث لغات بضم الميم جمعة وبإسكان الميم جمعة وبفتح الميم جمعة. قال قاله الفراء والواحدي. لكن في القرآن ما هي؟ جمعة بضم الميم لغة الأولى، وفي غيره يجوز فيها ثلاث لغات الجمعة والجمعة والجمعة. قال إلا ما ورد الشرع باستثنائه كصلاة الصبح يوم الجمعة. يقرأ في الأولى سورة ألف لام ميم السجدة، وفي الثانية هل أتى على الإنسان، أي ليست ماذا؟ ليست متتالية مرتبة، بينها أجزاء. قال وصلاة العيد في الأولى قاف، وفي الثانية اقتربت الساعة، وبينها عدة سور. وركعتي سنة الفجر في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، وبينها سورتان. وركعتا الوتر في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد. والمعوذتين الثابت قراءة قل هو الله أحد في الركعة الثالثة من الوتر، وأما ما جاء في إضافة المعوذتين تقدم معنا أنه حديث ضعيف. قال ولو خالف الموالاة فقرأ سورة اللات للأولى، أو خالف الترتيب فقرأ سورة ثم قرأ سورة قبلها جاز، فقد جاءت بذلك آثار كثيرة. وقد قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الركعة الأولى من الصبح بالكهف، وفي الثانية بيوسف، الذي صح عمر أنه قرأ في الثانية بيونس، في الأولى بالكهف وفي الثانية بسورة يونس، أخرجه الفريابي. قال وقد كره جماعة مخالفة ترتيب المصحف. روى ابن أبي داود عن الحسن أنه كان يكره أن يقرأ القرآن إلا على تأليفه في المصحف، في نسختنا هذه إلا الصحيح إلا، وإذا جاء في نسخة أخرى أن الحسن كان يكره مخالفة ترتيب المصحف. قال وفي إسناده الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قيل له إن فلانا يقرأ القرآن منكوسا، فقال ذلك منكوس القلب. أثر الحسن من طريق الأشعث بن سوار الأول، والأشعث بن سوار ضعيف، وأثر ابن مسعود سنده صحيح عند ابن أبي شيبة وغيره. وفسر أثر ابن مسعود أن يقرأ القرآن منكوسا أي أن يقرأ من آخر السورة، فيبدأ في آخر آية في السورة ثم يقرأ الآية التي قبلها ثم يقرأ الآية التي قبلها. قال وأما قراءة السورة منكوسة، وهما فسر به أثر ابن مسعود، من آخرها إلى أولها فممنوع منعا مؤكدا، فإنه يذهب
بعض ضروب الإعجاز ويزيل حكمة ترتيب الآيات. وقد روى ابن أبي داود عن إبراهيم النخعي الإمام التابعي الجليل والإمام مالك بن أنس أنهما كره ذلك وأن مالكا كان يعيبه ويقول هذا عظيم. قال: وأما تعليم الصبيان من آخر المصحف إلى أوله فحسن، ليس من هذا الباب، فإن ذلك قراءة متفاضلة في أيام متعددة مع ما فيه من تسهيل الحفظ عليهم، والله أعلم. هذه المسألة وهي القراءة على ترتيب المصحف، هذا لا عدة صور. الصورة الأولى أن يقرأ سورة في الركعة الأولى، ثم يقرأ في الركعة الثانية سورة تليها مباشرة، وهذا أفضل الوجوه، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في أحاديث كثيرة. يقرأ في الركعة الأولى سورة وفي الركعة الثانية السورة التي تليها مباشرة. قرأ في الأولى يسبح من صلاة الجمعة، وقرأ في الثانية بالغاشية، قرأ مرة في صلاة الجمعة في الأولى بسورة الجمعة وفي الثانية بسورة المنافقون، قرأ كما في حديث عوف بن مالك في صلاة الليل بالبقرة ثم بآل عمران ثم بالنساء، وهذا كثير من شأنه عليه الصلاة والسلام. الحالة الثانية أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة وفي الركعة الثانية بسورة بعدها، ولكنها ليست تليها مباشرة بل بعدها، بينها وبينها سور ولكنها بعدها في الترتيب. أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة ويقرأ في الركعة الثانية بسورة بعدها في الترتيب ولكن بينها وبينها سور، وهذا أيضا كثير من فعله عليه الصلاة والسلام. قرأ يوم الجمعة في الفجر في الأولى بالسجدة وفي الثانية بسورة الإنسان وهي بعدها، وبينهما فرق. قرأ في صلاة العيد في الأولى بقاف وفي الثانية باقتربت، وما ذكره النووي رحمه الله من الأدلة، وغيرها كثير. هذه أيضا جائزة وهي من حال عليه الصلاة والسلام كثير. الحالة الثالثة أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة ثم يقرأ في الركعة الثانية بسورة هي قبلها في ترتيب المصحف، أن يقرأ بسورة في الركعة الأولى أو في نفس الركعة ثم يقرأ بعدها بسورة وهي في ترتيب المصحف قبلها. وهذه جائزة أيضا عند جمهور العلماء لأمور: لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فقد جاء في صحيح مسلم عن حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل فقرأ البقرة ثم قرأ النساء ثم قرأ آل عمران، أي بعد النساء. وآل عمران قبل النساء في ترتيب المصحف، ولكنه قدم النساء وأخر بعدها آل عمران. أيضا صح ذلك عن عمر، قرأ في الركعة الأولى في صلاة الفجر بسورة الكهف، وفي الثانية بسورة يونس، ويونس قبل سورة الكهف. أيضا لأن ترتيب القرآن، أي ترتيب سور القرآن، اجتهادي وليس توقيفيا. فيجوز أن يقرأ في الركعة الأولى سورة وفي الركعة الثانية سورة قبلها، أو في نفس الركعة يقرأ سورة ثم يقرأ بعدها سورة قبلها، هذا جائز. الحالة الرابعة أن يقرأ من آخر السورة، أن ينكس الآيات فيقرأ، يبدأ من آخر السورة ثم يقرأ إلى أولها. وهذا لا يجوز، محرم. وعليه حمل أثر ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل ينكس القرآن فقال ذلك منكوس القلب، لا يفعل هذا إلا منكوس القلب. وهو الذي عظمه الإمام مالك رحمه الله فيما نقله النووي وقال ذلك عظيم، فإن ذلك يخل بترتيب السور التي هي توقيفية، أو بترتيب الآيات التي ترتيبها توقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان إذا أنزلت الآية قال ضعوها في سورة كذا وكذا، أو في موضع كذا وكذا من سورة كذا وكذا. فترتيب آيات السور توقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعليه، فمخالفة القراءة بأن يقرأ من آخر السورة هذا الفعل محرم. إذن تعليم الأولاد إذا بدأ بتعليمهم من آخر المصحف من أي الصور، من أي الصور يكون؟ ها؟ من أي الصور، ليس السور، أي من أي الصور التي ذكرناها الأربع؟ ها؟ الصورة الثالثة، من الصورة الثالثة، أي يقرأ ثم يقرأ التي قبلها سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، وهذا جائز. فإذا بدأ تعليم الأولاد من آخر المصحف لكونها سور قصيرة سهلة، لكونها سورا قصيرة وسهلة، فلا بأس، وهذا مما يعينهم على حفظ القرآن ويسهل عليهم ذلك. ومتى قرأ القرآن على تأليفه وترتيبه الذي هو عليه فهذا أفضل. هذا حاصل هذا الفصل، الفصل السابع عشر من آداب القراءة. قال رحمه الله فصل، الفصل الثامن عشر، قال قراءة القرآن من المصحف أفضل من القراءة على ظهر قلب، ومعنى على ظهر قلب أي يقرأ دون نظر من المصحف من ذاكرته وذهنه. لأن النظر في المصحف عبادة مطلوبة، فتجتمع القراءة والنظر. هكذا قاله القاضي حسين من أصحابنا. والإمام أبو حامد الغزالي وجماعات من السلف. هذا السؤال عندك يا عبد القادر، من هو أصحاب النووي؟ قال من أصحابنا. ها؟ كثير مر معنا اليوم، قال بعض أصحابنا، والآن قال هكذا قاله القاضي حسين من أصحابنا. من هو أصحابه؟ ها؟ القاضي حسين هو من أصحابه، فمن هم أصحابه؟ نريد آخر. أنت هذا الجواب من عندك أو لقنك إياه واحد؟ ها؟ لا تأخذ تلقين. أنت يا مالك، ها؟ الشافعي. هذا القاضي حسين ليس الشافعي. ها؟ استرقتها من بعيد. ها، من يجيب؟ عندك يا أبا صالح؟ أصحاب الشافعي، الشافعية. إذا قال النووي وهذا قول أصحابنا وقال بعض أصحابنا، فأصحابه هم من؟ الشافعية، فإن الإمام النووي رحمه الله شافعي. قال هكذا قاله القاضي حسين من أصحابنا. نعيد حتى لا نخرج عن المقصود. قال قراءة القرآن من المصحف أفضل من القراءة على ظهر قلب، لأن النظر في المصحف عبادة مطلوبة، فتجتمع القراءة والنظر. هكذا قاله القاضي حسين من أصحابنا والإمام أبو حامد الغزالي وجماعات من السلف. ونقل الغزالي في الإحياء يا علوم الدين أن كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرؤون من المصحف ويكرهون أن يخرج يوم ولم ينظروا في المصحف. وروى ابن أبي داود القراءة في المصحف عن كثيرين من السلف ولم أر فيه خلافا. هذه السحبابة. ولو قيل إنه يختلف باختلاف الأشخاص، فتختار القراءة في المصحف لمن استوى خشوعه وتدبره في حالته القراءة من المصحف وعن ظهر قلب، وتختار القراءة عن ظهر قلب لمن يكمل بذلك خشوعه وتدبره ويزيد على خشوعه وتدبره لو قرأ من المصحف. ويزيد على خشوعه وتدبره لو قرأ من المصحف لكان هذا قولا حسنا. والظاهر أن كلام السلف وفعلهم محمول على هذا التفصيل. هذا الأدب الثامن عشر من آداب القراءة، القراءة في المصحف. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه عند عبد الرزاق بسند حسن أنه كان يقول أديم النظر في المصحف، أديم النظر في المصحف. وجاء عن كثير من الصحابة أنهم كانوا يقرؤون من المصحف، بل قد جاء عن بعضهم أنه كان ربما قرأ ذلك في الصلاة، كما جاء عن عائشة علقه البخاري في صحيح وصلى ابن أبي شيبة وغيره بإسناد صحيح أن ذكوان مولى لعائشة رضي الله عنها كان يؤمها في رمضان من المصحف. وجاء نحو ذلك عن سعد بن أبي وقاص، وجاء عن جماعة من السلف. فإذن يستحب قراءة القرآن من المصحف، لأن فيه عبادتين: عبادة القراءة والتلاوة باللسان، وعبادة النظر بالعين. هذا أمر. أمر ثاني، لأن هذا يكون أعون للإنسان على إتقان القرآن وارتسام صفحات القرآن في ذهنه. ثالثا، لأن السلف رضي الله عنهم كانوا حريصين على ذلك وينصحون به، على أن القراءة عن ظهر قلب أيضا جائزة ومستحبة. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عن ظهر قلب، ولم يكن مصحف في زمن عليه الصلاة والسلام. فكله جائز، بل كله مستحب. قراءة القرآن من المصحف مستحب، وقراءة القرآن عن ظهر قلب مستحب. وقد يحتاج الإنسان إلى هذا وهذا، فقد يكون في بعض الأحيان لا يقدر على إمساك المصحف، كأن يكون راكبا في طريق مسافرا أو راكبا دابة لا يستطيع إمساك المصحف، أو إذا قرأ من المصحف أصيب بصداع أو غثيان. هكذا قد يكون في ضوء خافت ضعيف، إذا قرأ من المصحف ربما آذى بصره، فلا يقرأ عن ظهر قلب، أو يسمع ويعرض على غيره. وفي بعض الأحيان يقرأ من المصحف، وإذا أدام الإنسان النظر في المصحف ترسخت الصور في ذهنه، وكلما أدام النظر فيه وداوم عليه كلما كان ترسيخ القرآن في ذهنه أكثر. وفصل النووي رحمه الله تفصيلا حسنا، قالوا عليه يحمل كلام السلف وهو ظاهر فعلهم أنه باعتبار حال الإنسان. بعض الناس قد يكون إذا قرأ من المصحف يكون التذاذه بالقراءة أكثر، يحصل عنده الخشوع، يكون عنده التدبر، يلتذ بقراءة القرآن أكثر، فهذا الأفضل في حقه أن يقرأ من المصحف. وآخر ربما إذا قرأ القرآن عن ظهر قلب حصل له هذا الأمر أكثر، فينشرح صدره ويرتاح بذلك ويلتذ بالقراءة، فهو في حقه أيضا أفضل. وهذا الذي اختاره النووي رحمه الله، وقال إنه تفصيل حسن ويفهم. قال والظاهر أن كلام السلف وفعلهم محمول على هذا التفصيل. الجوال أيضا هو مصحف، إذا قرأ من المصحف الذي في الجوال أيضا يصدق ذلك أنه يقرأ من المصحف، وإن كان لا يأخذ حكم ماذا؟ حكم المصحف في الطهارة ونحن، لكن هو يقرأ من يعني من المصحف المكتوب المرسوم. قال فصل: مع أن القراءة في الجوال شاشة الجوال قد تؤذي العين، لا سيما الخط الدقيق في المصحف قد يؤذي عين القارئ، فالقراءة في الورق أفضل. وكما سبق أيضا أنه حتى يجوز قراءة القرآن من المصحف في الصلاة، لا سيما صلاة القيام والتراويح، على أن الأفضل والأولى أن يقرأ عن ظهر قلب. لكن لو كان هناك في بلد ليس عنده من يحفظ القرآن وأحب أن يطيل القراءة وقرأ من المصحف فإن ذلك جائز، وقد جاء عن جماعة من السلف أنهم كانوا يفعلونه وأفتوا به. وإذا اتخذ له مصحفا صغيرا بحيث يتسع يبقي في جيبه إذا ركع وسجد، أي المخبل الذي يطلق عليه الجيب هو المخبل الذي يخبأ فيه ما يريد، وكلما قرأ عن ظهر قلب كان أفضل. قال: فصل في استحباب قراءة الجماعة مجتمعين وفضل القارئين من الجماعة والسامعين وبيان فضيلة من جمعهم عليها وحرضهم وندبهم إليها. هذا الفصل 19 تضمن 3 أمور وثلاث مسائل. المسألة الأولى استحباب قراءة الجماعة للقرآن مجتمعين، الأمر الثاني فضل القارئين من الجماعة وأيضا السامعين، والأمر الثالث بيان فضيلة من جمعهم على القراءة وحثهم عليها. أما الأمر الأول فإن كان في سياق التعليم، إن كان في سياق التعليم يقرأون جماعة، يقرأ الواحد وهم يرددون وراءه لأجل أن يتعلموا التلقين، فهذا جائز وهو من تعليم العلم المشروع والمندوب إليه. وإن كان على سبيل التعبد فهذا محدث بدعة، لا لأجل التعليم لكن يتخذون هذا عبادة، وربما يكون القارئ وربما يكون القارئون يحفظون هذه السور ولا يقرؤون جماعة لأجل التعليم لكن يتعبدون بذلك تعبدا، فهذا من البدع. فقول استحباب قراءة الجماعة مجتمعين ليس على إطلاقه، إنما إذا كان على سبيل التعليم. أما إذا كان تعبدا فليس على هذا دليل، وسيأتي ينقل النووي رحمه الله عمن أنكره من السلف. وقول وفضل القارئين من الجماعة والسامعين على ما سبق إذا كان لأجل التعليم، وفضيلة من جمعهم عليها وحرضهم وندبهم إليها أيضا على ما سبق، كان ندبهم لهذا للتعليم وتصحيح القراءة فهذا نعم مستحب، وإلا فهو بدعة محدثة. وقد أنكر كثير من السلف الاجتماع على الذكر أو الذكر الجماعي. قال رحمه الله: اعلم أن قراءة الجماعة مجتمعين مستحبة بالدلائل الظاهرة، وأفعال السلف والخلف المتظاهرة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: ما من قوم يذكرون الله إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. الحديث في مسلم. هل فيه القراءة جماعة أو الذكر الجماعي؟ ها؟ ليس في ذلك، إنما في ما من قوم يذكرون الله، وليس فيه أن يذكرون الله جماعيا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم وأبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. وأيضا هذا ليس في أنهم يجتمعون يذكرون ذكرا جماعيا، ما اجتمع قوم في بيت يتلون كتاب الله يصدق على ما إذا اجتمعوا وتلوا كل واحد بمفرده، يصدق على ما إذا قام واحد منهم يتلو القرآن ويشرح لهم ويفسر معانيه يصدق عليهم هذا الحديث. وليس في أنهم يقرؤون جماعيا ويذكرون الله تعالى جماعيا. قال وعن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما يجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما هدانا الإسلام ومن به ومن علينا به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل صلى الله عليه وسلم فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن. الحديث مسلم. والأحاديث في هذا كثيرة. وهذا الحديث أيضا هل فيه الذكر الجماعي؟ ليس في ذلك. كل هذه الأدلة التي ذكرها النووي رحمه الله فيها الحث على ذكر الله، أو فيها الحث على الاجتماع لأجل ذكر الله، وليس فيها الحث على أن يذكر الله تعالى ذكرا جماعيا. ومن هذا الباب دخلت كثير من المحدثات والبدع على الناس، وهذه التي يسميها العلماء بالبدعة الإضافية، فإن البدعة منها ما يكون بدعة حقيقية أصلية، ومنها ما يكون بدعة إضافية. والبدعة الحقيقية الأصلية هي الشيء الذي يخترع ليس له أصل يدل عليه، يخترع شيئا من المحدثات دون أي أصل يدل عليه، كبدعة مثلا الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه بدعة أصلية حقيقية ليس لها ما تفرعت عنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الأدلة. والبدعة الثانية هي البدعة الإضافية، وهي التي يكون أصل العبادة ثابتا ولكنها تفعل على وجوه أو ترتيبات أو في أوقات أو في أمكنة مخصوصة، كهذا الأمر مثلا. فالذكر أصله مشروع، والاجتماع على الذكر مشروع، كون الناس يجتمعون هذا يذكر الله بمفرده وهذا يذكر الله، أو يقوم من يذكرهم بالله وهم يستمعون، مشروع هذا. أما الذكر الجماعي أن يعني يردد الجميع ذكرا فهذا ليس المشروع، وهذا من البدعة الإضافية التي تدخل وتطرأ كثير منها على كثير من الناس، وهي التي تلتبس على الناس. فإنه يقول فيه أدلة، النبي صلى الله عليه وسلم حث على الاجتماع للذكر، نعم حث على الاجتماع للذكر ولم يحث على ماذا؟ على الذكر الجماعي. صح عن سعيد بن المسيب أنه دخل ورجل يصلي في وقت الكراهة فنهاه سعيد، قال له لا تصلي. استغرب هذا الرجل كيف ينهى عن الصلاة، فقال يا سعيد أيعذبني الله على الصلاة؟ يعذبني الله على الصلاة؟ قال لا، لا يعذبك على الصلاة ولكن يعذبك على مخالفة السنة. فإنسان ربما تأتي إليه يذكر الله بذكر مبتدع، تقول له هذا ذكر مبتدع لا يجوز، يقول ما يجوز الذكر، أو تنهوننا عن الذكر، أو يعذبنا الله عز وجل على الذكر، وهذا فهم خاطئ. فالذكر مشروع، ولكن ترتيب أذكار في وقت مخصوص أو مكان مخصوص أو على صفة وهيئة مخصوصة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يكون من البدع ومن مخالفة السنة. فإذا القراءة، قراءة القرآن مجتمعين، قلنا كم لها حالات؟ إن كان يقرأها مجتمعين لأجل التعليم، يلقنهم واحد وهم يرددون وراء للتعليم، فهذا مستحب. وإن كان لأجل التعبد، وربما يكونون قد تعلموا تلك السور ولكنهم يفعلون ذلك تعبدا، فهذا من البدع. قال: وروى الدارمي بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من استمع إلى آية من كتاب الله تعالى كانت له نورا. في الحاشية أنه ضعيف من طريق ابن قريب عن عطاء، ولكن ليس ضعيفه كذلك وليس في دليل. فابن قريب مدلس نعم، ولكن إذا روى عن عطاء روايته ماذا؟ مقبولة، وإن قال عنه فتضعيفه هنا بعنعنة ابن قريب ليس بصحيح. الأثر ظاهرة أن سنده صحيح. إذا قلت قال عطاء، هو إذا ولو لم يصرح عن ابن عن عطاء فهو من سمعه منه. ولكن الأثر هل في دلالة على ما ذكره النووي رحمه الله؟ ليس في ذلك. في من استمع إلى آية من كتاب الله تعالى كانت له نورا، أي يستمع إلى قرآن يتلى وهو ينصت، ففيه دليل على الفضل الثاني، الفقرة الثانية، فضل القارئ من الجماعة والسامعين إذا كان يسمع لقراءة القرآن أيضا هو مجهول. قال: وروى ابن أبي داود أن أبا الدرداء رضي الله عنه كان يدرس القرآن معه نفر يقرؤون جميعا. ضعيف. في الحاشية أنه عند سعيد بن منصور من طريق محمد بن يزيد عن عمير بن ربيعة، ومحمد بن يزيد وشيخ عمير بن ربيعة مجهولا حال. قال: وروى ابن أبي داود فعل الدراسة مجتمعين عن جماعات من أفاضل السلف والخلف وقضاة المتقدمين، وعن حسان بن عطية والأوزاعي. أنهما قال: أول من أحدث الدراسة في مسجد دمشق هشام ابن إسماعيل في قدمته على عبد الملك. يعني أنه شيء محدث، هشام بن إسماعيل المخزومي. هنا في الحاشية قال ابن كثير: في البداية والنهاية هشام بن إسماعيل المخزومي كان نائبا على المدينة النبوية، وهو الذي ضرب سعيد بن المسيب لما امتنع من البيعة للوليد بن عبد الملك قبل أن يموت أبوه. يعني فهذا فيه أن حسان بن عطية والأوزاعي ينكرون ذلك، ينكرون هذا الذي يسمى الدراسة أن يقرأوا جميعا. قال: وأما ما روى ابن أبي داود عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب أنه أنكر هذه الدراسة وقال: ما رأيت ولا سمعت، وقد أدركت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما رأيت أحدا فعلها. والإسناد إليه صحيح عند ابن عساكر في تاريخ دمشق. قال: وعن ابن وهب قال: قلت لمالك: أرأيت القوم يجتمعون فيقرؤون جميعا سورة واحدة حتى يختموها؟ فأنكر ذلك وعابه وقال: ليس هكذا كان يصنع الناس، إنما كان يقرأ الرجل على الآخر يعرضه. قال: فهذا الإنكار منهما مخالف لما عليه السلف والخلف ولما يقتضيه الدليل، فهو متروك. أيهما المتروك، إنكارهم أو ما ذهب إليه النووي؟ ما ذهب إليه النووي هو المتروك، وما اختاره مالك والضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب هو الصحيح، وأن هذا الفعل لم يفعله السلف والذي ذكره النووي رحمه الله ليس هناك دليل يدل عليه، إنما استدل بأدلة عامة، فما جاء عن مالك وعن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزم هو الصحيح. وهذا يشير إليه قول حسان بن عطية والأوزاعي السابق أنه شيء محدث أحدثه هشام بن إسماعيل المخزومي في دمشق، ولم يكن يفعلون ذلك، وهو بعض الأمراء، هو من الأمراء هشام بن إسماعيل المخزومي. فإذا هذا الفعل محدث، ومالك أنكره وعابه وقال ليس هذا، ليس هكذا كان يصنع الناس، أي ليس هذا من هدي السلف. قال والاعتماد على ما تقدم من استحبابها، لكن للقراءة في حال الاجتماع شروط قد بيناها ينبغي أن يعتنى بها والله أعلم. وأما فضيلة من يجمعهم على القراءة، على من سبق القراءة المشروعة، أما القراءة المبتدعة فليس لمن يجمعهم على ذلك فضيلة. قال ففيها نصوص كثيرة كقوله صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله، حديث أبي مسعود صحيح مسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، حديث سهل بن سعد الصحيحين. والأحاديث فيه كثيرة، وقد قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا شك في عظم أجر الساعي في ذلك. هذه ثلاثة فصول من آداب قراءة القرآن. أخ يقول تحري قراءة القرآن من أول سورة الفاتحة البقرة إلى الناس في الصلوات الخمس في كل أيام، أي كلما يبدأ بالبقرة يقرأ كل آيات البقرة ثم آل عمران ثم النساء حتى ينتهي من المصحف وهكذا يرتب لها الصلوات، هذا تحري هذا الأمر ليس معلوما من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه، فيفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في بعض السور في بعض الصلوات سور معينة وحث عليها. وكثير من قراءته صلى الله عليه وسلم كانت في المفصل لأجل أن يحفظها الناس وتثبت في أذهانهم وترسخ، كلما سمعوا إعادتها ثبتت في أذهانه. أخي يقول هل يجوز أن يقرأ القرآن من الجوال إذا كان يؤم الناس؟ سبق أن القراءة من المصحف جائزة إذا احتاج إلى ذلك، فإذا لم يوجد لا سيما في صلاة صلاة الليل، أما أن يقرأ من المصحف حتى في صلاة الفريضة فهذا لا يعلم عن السلف. ويقرأ ما تيسر، فقرأوا ما تيسر من القرآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم اقرأ ما تيسر من القرآن. لكن إذا أحبوا الإطالة في صلاة الليل وأحبوا عرض القرآن كاملا في رمضان وسماع القرآن كاملا وليس معهم من يحفظ فلا بأس بذلك، والجوال إذا قرأ منه، الجوال هو مصحف فيه مصحف مصور صورة